بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا نزال إخواني المستمعين مع تفسير جزء قد سمع، ووصلنا إلى سورة الحشر وانتهينا إلى الآية الرابعة. نستمع إلى التلاوة ثم نقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ونعلق عليه بما تيسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: ولما لام بنو النضير رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في قطع النخيل والأشجار، وزعموا أن ذلك من الفساد، وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين، أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إياه إن أبقوه أنه بإذنه تعالى وأمره، وليخزي الفاسقين، حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقها، ليكون ذلك نكالا لهم وخزيا في الدنيا وذلا يعرف به عجزهم التام الذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوتهم. واللينة تشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات وأولاها، فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله تعالى في الدنيا. ثم ذكر من انتقلت إليه أموالهم وأمتعتهم، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من أهل هذه القرية وهم بنو النضير، فإنكم يا معشر المسلمين ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما أجلبتم وحشدتم، أي لم تتعبوا بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشيكم، بل قذف الله في قلوبهم الرعب فأتتكم صفوا عفوا. ولهذا قال: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. من تمام قدرته أنه لا يمتنع عليه ممتنع ولا يتعزز من دونه قوي. وتعريف الفيء باصطلاح الفقهاء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال، كهذا المال الذي فروا وتركوه خوفا من المسلمين، وسمي فيئا لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيه. وحكمه العام كما ذكره الله تعالى بقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى عموما، سواء كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده، على من تولى من بعده من أمته، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال، وهي قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الفيء يقسم 5 أقسام: لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة، وخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، يسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم. وإنما دخل بنو المطلب في خمس الخمس مع بني هاشم، ولم يدخل بقية بني عبد مناف لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعب أي الوادي، حيث تعاقدت قريش على هجرهم وعداوتهم، فنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد المطلب: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. وخمس لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ، وخمس للمساكين، وخمس لأبناء السبيل وهم الغرباء المنقطع بهم في غير أوطانهم. وإنما قدر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء المعينين لكي لا يكون دولة، أي مداولة واختصاصا بين الأغنياء منكم، فإنه لو لم يقدره لتداولته الأغنياء الأقوياء، ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء، وفي ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. كما أن في اتباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل تحت الحصر، ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه. وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا والآخرة، وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم، وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فقال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى. انتهى كلامه رحمه الله في الآيات التي استمعنا إليها. من الأمور التي أذكرها من تفسيره رحمه الله تعالى قوله رحمه الله تعالى: ومن تمام قدرته سبحانه وتعالى أنه لا يمتنع عليه ممتنع ولا يتعزز من دونه قوي. وهذا من ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه، وأن خلقه تحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى، فصاحب الملك هو الله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فقال: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فهؤلاء بنو النظير لم ينفعهم تحصنهم ولا قوتهم، بل حصل النصر للمسلمين بدون أي قتال معهم، ألقى في قلوبهم الرعب، ففروا تاركين أموالهم وأسلحتهم وديارهم. وفي هذا رد على الماديين الذين يعلقون النصر فقط على الأسباب، ولا شك أنه لا بد من الأخذ بالأسباب، لكن مع تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، فكان يأخذ بالأسباب ويلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه ويرغب إليه، كما حصل في غزوة بدر وأحد والأحزاب وغيرها من هذه الغزوات. فالنصر من عند الله سبحانه وتعالى، إذا قدر نصر عباده سينتصرون على عدوهم متى ما حققوا الشروط وانتفت عنهم الموانع. ومن الفوائد كذلك التي ذكرها المفسر رحمه الله تعالى في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال الفائدة الأولى: هذا شامل لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته. هذا أصل لا بد من معرفته واعتقاده والعمل به، وهو أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شاملة لأصول الدين العقيدة وأصول العبادات وفروعه الظاهرة والباطنة، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه دينه، وقد أمره الله عز وجل بذلك، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وبين الله عز وجل أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للهداية، فقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي هذا رد على من يقول: السنة لا يؤخذ منها أصول الاعتقاد، وإنما يؤخذ منها أحكام الفروع، ويقصدون بالفروع الفقه. لماذا؟ قال: لأن دلالة السنة ظنية. وهذا كلام غير صحيح، كلام باطل، بل العقيدة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، سواء كان الحديث متواترا أو آحادا قد تلقته الأمة بالقبول. الحكم الآخر أو الفائدة الأخرى من هذه الآية، قال رحمه الله: وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه. وهذا كذلك قد ورد في غير ما آية، قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الفائدة الثالثة، قال: ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله، وهذا كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا يحق لمسلم إذا رأى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا صريحا وقد بين العلماء وجه دلالته أن يرده لقول شيخه أو لهواه أو لاعتقاده. ومن الخطأ ما يفعله البعض من أنه يعتقد ثم يذهب يستدل، فتراه يحرف دلالات النصوص الشرعية ليستدل على باطله. والصواب أنك انظر في الأدلة وفي الاستدلال بهذه الأدلة ثم اعتقد بعد ذلك. ثم قال رحمه الله: ثم أمر بتقواها التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا والآخرة، وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم. نستمع إلى الآيات، الآية 8 والـ9 والـ10، ثم نقرأ التفسير.
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
قال المفسر السعدي رحمه الله: ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال الفيء لمن قدرها له، وأنهم حقيقيون بالإعانة مستحقون لأن تجعل لهم، وأنهم ما بين مهاجرين قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة لرسول الله، فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة، بخلاف من ادعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد والهجرة وغيرهما من العبادات. وبين أنصار وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله طوعا ومحبة واختيارا، وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوه من الأحمر والأسود، وتبوأوا دار الهجرة والإيمان حتى صارت موئلا ومرجعا يرجع إليه المؤمنون ويلجأ إليه المهاجرون ويسكن بحماه المسلمون، إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشر، فلم يزل أنصار الدين يأوون إلى الأنصار حتى انتشر الإسلام وقوي وجعل يزداد شيئا فشيئا وينمو قليلا قليلا، حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن والبلدان بالسيف والسنان، الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم يحبون من هاجر إليهم، وهذا لمحبتهم لله ورسوله، أحبوا أحبابه وأحبوا من نصر دينه، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصهم به من الفضائل والمناقب الذين هم أهلها، وهذا يدل على سلامة صدورهم وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها، ويدل ذلك على أن المهاجرين أفضل من الأنصار لأن الله قدمهم بالذكر، وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فدل على أن الله تعالى آتاهم ما لم يؤتي الأنصار ولا غيرهم. ولأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم وتميزوا بها عمن سواهم الإيثار، وهو أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها وبذلها للغير مع الحاجة إليها، بل مع الضرورة والخصاصة. وهذا لا يكون إلا من خلق زكي ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاتها. ومن ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعا. والإيثار عكس الأثرة، فالإيثار محمود والأثرة مذمومة، لأنها من خصال البخل والشح، ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح في جميع ما أمر به، فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله، ففعلها طائعا منقادا منشرحا بها صدره، وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه وإن كان محبوبا للنفس تدعو إليه وتطلع إليه، وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته. وبذلك يحصل الفلاح والفوز، بخلاف من لم يوق شح نفسه بل ابتلي بالشح بالخير الذي هو أصل الشر ومادته. ثم قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال المفسر رحمه الله: فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم وأدركوا به من قبلهم، فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين، وحسب من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم ويأتم بهداهم. ولهذا ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم وسائر خلفهم، فقال: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون على وجه النصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين من السابقين من الصحابة ومن قبلهم ومن بعدهم. وهذا من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان، المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض وأن يحب بعضهم بعضا. ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء نفي الغل عن القبل عن القلب ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء نفي الغل عن القلب الشامل لقليله وكثيره الذي إذا انتفى ثبت ضده، وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين. فوصف الله من بعد الصحابة بالإيمان لأن قولهم سبقون بالإيمان دليل على المشاركة فيه، وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله، وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم. ووصفهم بالإقرار بالذنوب والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم لإخوانهم المؤمنين، لأن دعاءهم بذلك مستلزم لما ذكرنا ومتضمن لمحبة بعضهم بعضا، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن ينصح له حاضرا وغائبا حيا وميتا. ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض. ثم ختموا دعاءهم باسمين كريمين دالين على كمال رحمة الله وشدة رأفته وإحسانه بهم، الذي من جملته بل من أجله توفيقهم للقيام بحقوقه وحقوق عباده، لما قال ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة، وهم المستحقون للفيء الذي مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام، وهؤلاء أهله الذين هم أهله، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الآيات إخواني الأفاضل تبين فضل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أثنى الله عليهم خيرا، أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار، ثم أثنى على الذين يحبونهم ويسيرون على طريقهم وعلى صراطهم الذي مشوا عليه، هو صراط الله المستقيم. وفي هذا ذم لمن أبغضهم وأبغض طريقهم والصراط الذي مشوا عليه، فإن الله سبحانه وتعالى قد زكاهم وصف المهاجرين بقوله ذي الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وصفهم بنصرة الإسلام، وصفهم بالصدق، ثم وصف المهاجرين بأن وصف الأنصار بأنهم أهل الفلاح وبسلامة قلوبهم تجاه إخوانهم، ثم وصف الذين يسيرون على طريقهم على طريق المهاجرين والأنصار بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أراد النجاح فليسلك سبيل هؤلاء القوم. ولذلك من نظر في كتب السلف رحمهم الله تعالى يرى أنهم يحثون الناس في خطبهم وفي دروسهم ومواعظهم ومؤلفاتهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة كذلك في طريقهم واتباع طريق التابعين، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس، وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تقتضي أنهم أن طريقهم طريق مرضي، أن طريقهم طريق مرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أثنى الله عز وجل على خلق الإيثار في هذه الآيات، خلق الإيثار الذي كان عند الصحابة عند الأنصار، قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذا من علامة محبة المؤمن لأخيه المؤمن. كذلك أثنى الله عز وجل على من ينصر دينه وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة كانت في المهاجرين والأنصار، قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. وكذلك الأنصار قد آووا النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين ونصروهم ونصروا دين الإسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، ونستكمل إن شاء الله تعالى هذه الآيات من سورة الحشر وتفسيرها بإذن الله في دروس مقبلة. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.